اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المرة الماضية ذكرت أنه لا بد من التحضير، قلت أن التحضير يسهل الإسراع في المادة العلمية دون إخلال بالإتقان، فأرجو أن يكون هناك استجابة لهذا الأمر، وإلا ستجد أنك يتفلت منك بعض المعلومات إذا كنت مذاكرا لها قبله ستجدها سهلة إن شاء الله تعالى. وقفنا عند الحديث الموضوع أو أسباب رد الحديث، قلنا أن أسباب الرد إما بسقط في الإسناد أو بطعن في الراوي، وقد مر بنا الكلام على السقط في الإسناد. أما الطعن في الراوي فهناك 10 طعون، الراوي يشترط فيه أن يكون عدلا ضابطا، هناك 5 طعون تدخل في العدالة فتودي بها، إما أن تودي بها بالمرة يعني تطعن في العدالة بالمرة أو تقلل من العدالة، وهناك طعون تدخل في الضبط، تدخل في الضبط. قلنا من قبل أن العلماء وضعوا هذه الضوابط لضمان شيئين، لضمان شيئين: ألا يكون الحديث فيه خطأ، أن يكون بريئا من التهمة بالكذب، تهمة بالكذب أو الخطأ. فوضعوا العدالة لضمان أن الذي يتحدث رجل لا يكذب، والضبط لضمان أنه لا يخطئ. واضح الكلام؟ وأي شيء في يتبع ذلك إنما هو لضمان هذين الشيئين. قلت هذا لتجمع المسألة في دماغك، الكل يدور حول ضمان ألا يكون الراوي كاذبا، فإن كان فيه شك اتهم ولو في الكذب في كلام الناس يترك حديثه، فكيف بمن يكذب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من باب أولى يترك حديثه. طيب إن كان متقنا ضابطا هذا هو المطلوب، طيب إن اختل الضبط يدخل في نوع من أنواع الضعف، كل درجة من درجات الضبط أو نقص من الضبط يكون نوع من أنواع الضعف، وهذا هو المقصود بهذه الأسباب 10. فذكر هنا في المبحث 3 المردود سبب طعن في الراوي، ذكر هذه الطعون وصنفها الشيخ الطحان إلى 5 و5، 5 تتعلق بالطعن في العدالة وهي الكذب والتهمة أو التهمة بالكذب والفسق والبدعة والجهالة، كلها تطعن في العدالة. قلنا العدالة بمعنى الدين، هناك تفصيل في معنى العدالة سيأتي في باب الجرح والتعديل تفصيل ما معنى العدل وما هي الصفات التي ينبغي أن تكون، لكن خلاصة الأمر أنه مسلم، المسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، ثم تهمة بالكذب، ثم الفسق، ثم البدعة، ثم الجهالة. كل درجة، كل طعن من هذه الطعون يعطي نوعا معينا من أنواع علوم الحديث الضعيفة. واضح؟ أما الطعون الأخرى التي تدخل في خلل في الضبط فهي فحش الغلط، سوء حفظ، الغفلة، كثرة الأوهام، مخالفة الثقات، مخالفة الثقات. نأخذ سريعا إن شاء الله تعالى السبب الأول من أسباب الطعن، وهذا السبب ليس في ضبط الراوي إنما هو في أمانته في العدالة. واضح؟ فقد يكون الراوي حافظا إماما لكنه يكذب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا إلى هذا النوع الحديث الموضوع. لغة الموضوع اسم مفعول من وضع الشيء أي حطه، سمي بذلك لانحطاط رتبته، وضع يضع واضع فهو موضوع اسم مفعول. هذا من حيث اللغة. أما الاصطلاح فهو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله، وإن كان كلاما طيبا وإن كان كلاما موجودا في القرآن أو في السنة في أحاديث أخرى، لكن ينسب إليه بصيغة معينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا، هذا يعتبر من الكذب وإن كان معناه جميلا. نضرب لذلك مثلا حديث مشهور بين الناس وهو الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، لعلي ذكرته المرة الماضية، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. يسأل الإمام ابن حجر العسقلاني عن هذا الحديث فيقول لا أصل له، يعني هذه الكلمة للفائدة نقول لا أصل له لها معنيان، لا أصل له لها معنيان، إما لا أصل له يعني لا إسناد له، يعني ينسب بدون أي إسناد بدون ذكر لإسناد في كتاب ما، أو لا أصل له يعني لا أصل صحيح له، وإن كانت هناك أسانيد لكن لا تعتبر مما يعتمد عليه. فإما أن يكون المقصود لا أصل له أي لا إسناد له أو لا أصل له صحيح، واضح الكلام؟ فهنا الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى صلى الله عليه وسلم، قلت هذا مثال لما صح معناه لكنه لا يصح نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت هذا الحديث معناه في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه عن غيره أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، واضح؟ فأهل الحق هم أهل الخير، الخير في وفي أمتي، ولا يأتي واحد فيقول أنا لم أقل قال رسول الله. بعض الخطباء سمعت يقول هذا الحديث بيقول الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، قال أنا لم أقل قال رسول الله. قلت وهل لأحد أن يقول هذا الكلام إلا الرسول؟ إن جاد أن يقال الخير في وفي أمتي هذا غيب، واضح؟ فمن أهل الخير هم أهل الحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، في رواية ظاهرين، في رواية منصورين، منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. أمر الله كما جاء في فتح الباري أن هذه الريح التي تخرج من قبل عدن تقبض روح كل مؤمن، وهذا قريب من يوم القيامة، فهو قريب من المعنى الذي في الحديث المشهور الخير في وفي أمتي يوم القيامة. فنقول هذا الحديث لا يصح عن وسلم، ويغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، واضح؟ يأتيني واحد فيقول أنا قرأت في رسالة صغيرة للأحاديث الضعيفة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح عنه الأقربون أولى بالمعروف، فأنا لن أعطي أخي من المال من الصدقات لأن الحديث ضعيف. أقول يغني عنه قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يغني عنه حديث عند الإمام البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر أو ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو سئل من أبر قال أمك وأباك ثم أختك وأخاك ثم أدناك، يعني الأقرب فالأقرب، فيغني عنه. وهذا نوع مهم جدا من أنواع علوم الحديث لن تجدها في الكتب الآن، وهي الأحاديث التي صح معناها وضعف سندها، هي منتشرة في كتب أهل العلم ينبهون عليها لكنها لم تجمع حتى الآن، نسأل الله التيسير لجميعها. هنا هذا النوع من أشر أنواع الضعيف، بل هناك من أهل العلم لا يذكره في الأنواع، هو نوع خاص غير الضعيف، فلا يجوز أن ننسبه فنقول حديث أصلا لأنه مختلق مصنوع، فهذا من أشر الأنواع أو من شر الأنواع وأقبحها. بعض العلماء يعتبره قسما مستقلا وليس نوعا من أنواع الأحاديث الضعيف، هذا باعتبار أنه لا يجوز أن ننسبه أصلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم روايته، أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مع بيان وضعه، يعني لا يجوز لك أن تذكر هذا الحديث إلا مقرونا ببيان ما هو هذا الحديث، واضح؟ بالذات الموضوع. أما الضعيف ففيه أشياء أخرى سيأتي ذكرها في الكلام على الحديث الضعيف وأقوال أهل العلم في العمل به أو شروط العمل به عند من أجاز ذلك. هنا هذا الأمر اتفق عليه أهل العلم المعتبرين، وإلا فهناك من خالفهم ولا عبرة بخلافهم لأنهم ليسوا من أهل السنة، أخذا بحديث الإمام مسلم وهو حديث سمرة ابن جندب، وأيضا هو حديث عن المغيرة ابن شعبة، وهو أول حديث في مقدمة صحيح الإمام مسلم. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم في المقدمة وليس في الصحيح، وهناك فرق بينهما، ليس كل حديث في المقدمة صحيح. الإمام مسلم لم يشترط الصحة في ما يذكره في مقدمته، فهي ليست داخلة في الجامع الصحيح، واضح؟ ولذا فرق أهل العلم في الكلام على أحاديث صحيح مسلم إذا نسبها لمسلم يعني في الجامع الصحيح، فإن كان في المقدمة قالوا في مقدمته ولم يقولوا رواها مسلم وانتهى، فإن كان في المقدمة قيدوها برواه مسلم في المقدمة أو في مقدمة كتابه أو في أول الصحيح، واضح؟ وهكذا نبه كثير من أهل العلم، منهم ابن إمام ابن القيم في كتاب الفروسية، له كتاب اسمه الفروسية، نبه على هذه المسألة. طبعا هذا يستدعي أن نقول أن هناك بعض الأثار موجودة في مقدمة صحيح الإمام مسلم وهي آثار ضعيفة، آثار ضعيفة. نعم، هذا الحديث هو أول ما ذكره الإمام مسلم مسندا في كتابه في المقدمة، وهو قلت حديث المغيرة، رواه من طريقين، من طريق المغيرة بن شعبة وسمرة ابن جندب، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وهو الأشهر، هذا هو الأشهر في ضبط الكاذبين، وروي وقيل الكاذبين بالتثنية، والأشهر كما ذكر الإمام النووي والإمام القاضي عياض أن الأشهر في الرواية الكاذبين، يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. إذن يجوز أن نقول من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين على الجمع بكسر الباء وفتح النون، ويجوز أيضا على التثنية بفتح الباء وكسر نون، هذه النون نون التثنية تكون مكسورة مبنية على الكاذبين أو الكاذبين، واضح؟ وأيضا هنا من حدث عني بحديث يرى، أي يرى هو أنه كذب، يعني يعلم أنه كذب، فهو أحد الكاذبين، يعني يشركهم، يشترك معهم في إثم الكذب، لكن الرواية يرى أنه كذب، وإن كان معنى الأخرى الرواية يعني هكما سمعها العلماء من شيوخهم بضم ياء يرى، واضح الكلام؟ نعم. طرق الوضعين في صياغة الحديث، طرق الوضعين يعني ماذا يفعل الرجل الذي يضع الأحاديث؟ يقول ألف: إما أن ينشئ الوضاع الكلام من عنده ثم يضع له إسنادا يرويه، يعني يخترع كلام، يخترع كلاما، مثل حديث هو سيأتي يعني قريبا، حديث أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، فيخترع زيادة ويضع لها إسنادا، فيضع لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، فإلا أن يشاء الله. يقول الإمام الشوكاني في تعليق على هذا الحديث بهذه زيادة، قال هذا حديث صحيح من حديث أنس، والزيادة والاستثناء موضوع، الاستثناء لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، هذا الاستثناء كلمة إلا أن يشاء الله هذا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وضعه أحد الزنادقة وهو محمد بن سعيد المصلوب، وهو فعلا مصلوب. هذه طريقة، إما أن ينشئ كلاما من عنده، ممكن الحديث كله من عنده، وإما بعض الحديث من عنده كما في هذا الحديث. مثلا أن يأتي صبي إلى أبيه وقد كان يحفظ، فالصبي يبكي فيسأله أبوه: من أبكاك؟ قال المعلم، فيقول: لا لا يعني أذيقنهم، ها؟ فيذهب فيقول: حدثني فلان عن فلان فقال: شراركم معلم صبيانكم، واضح؟ لا يرحمون اليتيم ولا يرحمون الصبيان، واخترع، اخترع في حينه، واضح؟ وهذه طرف من هؤلاء الذين يستهزئون بالسنة ويظنون أنها ليس لها حمى، يأتي في سياق الكلام أمثلة لهذا السفه الذي يقعون فيه. إما أن يكون كلاما جيدا لكن ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينشئ له إسنادا يجعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث مثلا البيت المعدة بيت الداء ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أنه من كلام أحد أطباء العرب الحكماء، وهو الحارث ابن كلدة. الحارث ابن كلدة، واضح؟ المعدة بيت الداء. يأتي مثلا رجل عنده بطيخ ويريد أن يعني يبيع كثيرا، فيأتي بحديث، وهذا موجود في الكتب، من أكل لقمة من البطيخ أعطاه الله ألف ألف درجة ومحى عنه ألف ألف سيئة، وأعطاه الله ألف درجة فإنما أهو من ماء الجنة. ده لقمة، فما بالك لو أكلها على بعضها، نسأل الله العافية. واضح؟ ده اختراع أكيد، واضح. وهذا سنعرف ما هي علامات الوضع، وهذا فيه علامة كبيرة من علامات الوضع، وهي الركاكة في المعنى. واضح؟ محدش بقى يقول للبتوع البطيخ، نسأل الله تأثير. طيب، إذن إما أن ينشئ الكلام من عنده أو يأتي بكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وينسبه له. واضح؟ قد يقع الوضع خطأ كما في الحديث المدرج، سيأتي الكلام عنه، ويضعه الإمام ابن الصلاح في شبه الوضع، كأن يأتي مثلا شريك ابن عبد الله، أحد الأئمة، شريك ابن عبد الله النخعي، فيروي حديثا فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ويدخل رجل وقف عند قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى رجلا دخل اسمه ثابت بن موسى الزاهد، فقال أول ما دخل من كثرت صلاته بالليل أضاء الله وجهه بالنهار، أو ابيض وجهه بالنهار، أو بيض الله وجهه بالنهار. فالرجل الداخل ظن أن هذا هو الحديث، فقال حدثنا شريك عن فلان عن فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. هو لا يقصد أن يكذب، هو خطأ نسبه، ظن أن الذي قيل هو كلام النبي، والصواب أن شريكا لما رأى هذا الرجل دخل عليه رآه منيرا وجهه فقال هذا الكلام، ليس منسوبا للنبي إنما من نفسه. واضح الكلام؟ فهذا يسميه الإمام ابن الصلاح، هذا شبه الوضع، هو لم يضع، وإن كان في الحقيقة هذا كذب على النبي، من حيث أنه لا ينسب إليه أصلا، لا يجوز نسبته إليه. نعم. كيف يعرف الموضوع؟ بعدة أشياء، أولها إقرار الواضع، إقرار هذا الراوي الذي يخترع هذه الأحاديث بالوضع، كإقرار أبي عصمة نوح بن أبي مريم. هذا الرجل كان يسمى بنوح الجامع، أظن ابن حبان قال عنه جمع كل شيء إلا الخير، جمع كل شيء إلا الخير، كان يستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل قد أقر بأنه وضع بعض الأحاديث في فضائل الصور، سئل أو سأله عبد الرحمن ابن مهدي عن هذه الأحاديث ماذا فعلت فيها، أظن غير ابن مهدي ذكروا ذلك عنه، فسألوه لماذا صدع، قال رأيت الناس انشغلت بمغازي ابن إسحاق وبرأي أبي حنيفة، فأردت أن أحملهم على الاشتغال بالقرآن، فوضع في كل سورة فضل، من قرأ كذا فله كذا، من قرأ كذا فله كذا، كل سور القرآن. واضح؟ ويسمى هذا بفضائل سور القرآن، سورة عن ابن عباس. هو نفسه قال عن عكرمة عن ابن عباس، فقالوا لهم يعني ما أدراك بعكرمة، يعني كيف تروي عنه، فقال هذا الكلام. نعم. هناك شيء آخر وهو قريب من ذلك، قريب من الإقرار، يقول كأن يحدث عن شيخ فيسأل عن مولده فيذكر تاريخا تكون وفاة ذلك الشيخ قبل مولده هو، ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده. يعني الكلام يقول مثلا حدثني أنس، ويكون أنس توفي سنة 93 94 هو توفي سنة 93 فنسأله طيب متى ولدت فيقول ولدت سنة 100. واضح الكلام؟ هو يحدث عن أنس يقول مثلا سمعت أنسا فنقول له أنس بن مالك متى مات فيقول 93. طيب متى ولدت 100. فكانه يقول أنا كذاب، فهذا كأنه يقر على نفسه بالكذب. ثاني مرة كأن يحدث عن شيخ فيسأل عن مولده فيذكر تاريخا تكون وفاة ذلك الشيخ قبل مولده هو، ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده. طبعا هذا الكلام إذا كان الحديث لا يعرف إلا من هذا الطريق، لعله يصح من طريق آخر، يعني لعل هذا الراوي يحدث عن أنس مثلا فلا نحكم على الحديث، نقول الحديث من طريقه لا يصح للانقطاع، واضح؟ لكن هذا الحديث قد يصح من طرق أخرى فنقول هذه الرواية بهذا الإسناد لا يصح. لماذا؟ قد يكون صحيحا من طريق آخر، ويكون هذا سرقه سمعه بواسطة ويريد أن يرتقي بلا واسطة. هناك شيء آخر يدل على الوضع، وأنا نصحت بقراءة كتاب الإمام القيم وهو المنار المنيف في الموضوع والضعيف أو في بيان الموضوع والضعيف، وهو يعتبر ملخص لكتاب الموضوعات للإمام الجوزي، الإمام الجوزي الذي سنتكلم عنه قريبا. يقول هناك قرائن في الراوي وقرائن في المروي. قرائن في الراوي مثل أن يكون الراوي رافضيا يسب الشيخين أبا بكر وعمر والحديث في فضائل أهل البيت، هو يقدس عليا رضي الله عنه ثم يأتي في فضله، يأتي بحديث في فضل أهل البيت. هم قد ثبت لهم أحاديث كثيرة، لكن أن تأتي لا تأتي إلا من طريق هذا الرجل المتهم بالكذب، هذا رجل متهم بالكذب، الرافضة يستحلون الكذب، واضح؟ فلا يأتي إلا من طريق رجل متهم بهذا بهذه البدعة، فلا يجوز أن نقبل هذا منه للطعن في روايته. طبعا هذه علامة أو هذه بدعة من البدع، وإلا هناك بدعة أخرى قد تأتي، مثلا أن يأتي حنفي متعصب ويروي حديثا أو ينقل حديثا كحديث سراج أمتي أبو حنيفة النعمان، هذا متهم للتعصب الذي فيه، المقصود التعصب، قد يكون لتعصبه يستحل، أو لتعصبه يقول يخرج على الناس رجل أشد عليهم من إبليس اسمه محمد بن إدريس، يعني الشافعي، ومعروف منه أنه يكذب أو أنه يحابي أو يتعصب لفرقته أو مذهبه أو إلى آخره، سواء كان هذا الفريق فريق خير أو فريق ليس بخير، يعني حنفية أو شافعية أو مالكية، ليست من البدع، لكن التعصب المقيت هو الذي يصبح من المذموم. هناك علامة أخرى أو قرينة أخرى في المروي، كأن يكون اللفظ ركيكا، المعنى ممكن اللفظ ركيك، اللفظ نفسه فيه خطأ لغوي، ولا نقول أن هذا حديث موضوع، كأن تقول مثلا حديث لا تسيدوني في الصلاة، لا تسيدوني في الصلاة، نترك المسألة مسألة جواز التسييد أو لا، نتكلم في نسبة الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن ننسب هذا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالعلماء يقولون أن هذا حديث موضوع، ولو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لقيل لا تسودوني في الصلاة، لأنها من السؤدد، وليس هنا لا تسيدوني، لا تسيدوني هي لا تسودوني، كما جاء في أثر عن عمر الخطاب كان في البخاري تفقهوا قبل أن تسودوا، ساد يسود، فيسود يسود، واضح الكلام؟ طب هذا فيه خلل لغوي، قد يخطئ بعض الرواة فيروي بالمعنى فيلحن في شيء، لكن أولى من هذا الركة، يعني الضعف الخلل في اللفظ، الخلل أيضا في المعنى، كان في حديث هذا، يعني تستبعد أن يقول مثل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول مثلا أربع لا يشبع من أربع، أو أربعة لا تشبع من أربع، أنثى من ذكر، وعين من نظر، وأرض من مطر، وأذن من خبر. هل يعقل أن يقول مثل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو يقال مثلا إذا علمتم سر الجرجير لا زرعتموه تحت السرير؟ هذا موجود منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ أو الباذنجان لما أكل له، واضح؟ وهكذا. نسأل الله تيسير. هذه ركاكة في اللفظ وركاكة في المعنى أيضا. هناك مخالفة يقول مثل كون الحديث ركيك اللفظ، عرفنا معنى ركيك اللفظ، يعني هناك خلل في اللفظ، وأيضا ممكن تضيف خلل في المعنى مثل الحديث التالي 4 من 4 هذا. هناك مخالفة للحس، مخالفة للواقع، كأن يقول مثلا منسوب الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول دخلت الحمام فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مؤتزرا يلبس الإزار في الحمام، هذا مخالف للواقع. أصلا الحمام لم يكن معروفا على أيام النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاز، إنما هو كان في الشام، فكيف يتخيل أن أنس يحكي هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك حمامات في الجزيرة، إنما هي كانت في الشام وقدمت منهم إلى بقية البلدان. هناك أو صريح القرآن مخالفا للحس، أو أيضا مخالفا للعقل، مخالفا للعقل أو لصريح العقل، كحديث أن ما يروى أن سفينة نوح عليه السلام طافت بالبيت 7 وصلت خلف المقام 2، واضح؟ هذا أيضا موجود، هذا ليس اختراعي، واضح الكلام. ثم هناك مخالفات أيضا للقرآن، كأن يكون مثلا هناك أحاديث موجودة لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به، يعني لو اعتقدت في الحجر كما في المثل ده اللي اعتقد في حجر هينفعه، هذا موجود في حديث منسوب صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كذب لأنه يخالف آيات التوحيد في القرآن، واضح؟ هذا من علامات الوضع. إذا من علامات الوضع تعرف الوضع بإقرار الواضع بما ينوب عن إقراره، كما عرفنا بمنزلة الإقرار بمعرفة تاريخ ولادته ووفاة الشيخ، أو قرينة موجودة، علامة موجودة في الراوي نفسه كان يكون رافضيا ويروي شيئا يقوي بدعته، أو في المروي المتن نفسه يكون فيه ركاكة في المعنى في اللفظ، في مخالف للواقع، مخالف للمتفق عليه من القرآن والسنة، وهكذا. طيب لماذا يضع الواضع؟ لماذا؟ ما الذي يدعوه ليكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الواقع المحسوس، ما يرى أو يسمع، واضح؟ ما يرى، ما يشاهد. نعم نعم، هو الواقع أنه ليس هناك حمامات أصلا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ حمامات ليس مقصود بها الخلاء، ليست مقصود بها الخلاء أو الكنيف أو الغائط، ليس هذا الحمام، الحمام الذي يستحم فيه، واضح؟ الذي فيه الحميم الماء الحار الذي كان يدخلون فيه يستحمون، ليس هذا النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، إنما كان في الشام. أما الآخر نحن نسميه حمام، هذا الخلاء، وهذا كان موجود طبعا. نعم، الرافضي ليس في عدالة، لا يكون رافضيا حقيقيا إلا إذا كان عنده مؤهلات. الرفض فسق إن لم يكن كفرا، هناك خلاف بين أهل العلم في سب الصحابة هل هو كافر أو فاسق، فهل نقول لا؟ الرفض كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرافضة أكذب الناس، أكذب من اليهود، فلن يكون رافضيا حق الرفض إلا إذا كان يسب الشيخين، هذا هو المقصود بالرفض وبدع أخرى. من دواعي الوضع التقرب إلى الله تعالى، يريد أن يتقرب إلى الله تعالى بوضع أحاديث ترغب الناس، ترغب الناس في الخيرات، وأحاديث تخوفهم من فعل المنكرات. وهؤلاء الوضعون قوم ينتسبون إلى الزهد والصلاح، وهم شر الوضعين. لماذا؟ الناس تغتر بالمظهر، يختلط عليها العالم بشبه العالم، يغتر بالزاهد، إنسان لا يريد منهم شيئا، كما اغتر الذي قتل 100 نفس أو 99 نفسا اغتر بهذا الرجل العابد، واضح؟ هذا ليس بأهل أن يؤخذ منه الدين أصلا. كذلك هناك زهاد أو عندهم ورع، عندهم تقى، لكنهم ليس عندهم العلم الذي يدفعون به عن أنفسهم الكذب عن الرسول، فيظنون أنهم يخدمون الدين كما فعل نوح بن أبي مريم، وضع حديث يقول رأيت الناس يشتغلون بفقه أبي حنيفة أو برأي أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، فأردت أن أحملهم أو أشغلهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن. واضح؟ فهذا خلل في العلم. من هؤلاء ميثرة ابن عبد ربه، روى ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي قال قلت لميثرة ابن عبد ربه من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا، قال وضعتها أرغب الناس. واضح؟ إذن لا نغتر بالظاهر من الصلاح، لا بد أن يعرض أي أحد على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سبب من أسباب الوضع وهو إرادة الخير، لكن كما قال عبد الله بن مسعود وكم من مريد للخير لا يبلغه. السبب الثاني الانتصار للمذهب، كأن يكون على مذهب الرافضة أو الخوارج أو متعصب مثلا لمذهب من المذاهب الفقهية، وهذا حدث كثيرا كما قلت لكم، مثل حديث ذم ابن إدريس أو سراج أمة أبي حنيفة النعمان وغير ذلك. هناك حديث كثيرة في فضائل أحد الناس حتى يفضلون هذا المذهب على غيرهم، كما جاء في هذا المثال يقول كالخوارج والشيعة فقد وضعت كل فرقة من الأحاديث ما يؤيد مذهبها كحديث علي خير البشر من شك فيه كفر. واضح؟ طبعا سنعرف إن شاء الله ما هي المراجع التي تريد إذا أردت أن تعرف هذه الأحاديث، من وضعها، ما الكتب التي نقلتها إلينا. هناك كتب متخصصة في هذا الباب سنبينها إن شاء الله تعالى. هذا لا ينفي أن علي رضي الله عنه له فضائل كبيرة، وإن كان في الفضل ليس كأبي بكر وعمر وعثمان، وإن كان هو كما قال الإمام أحمد هو أكثر من وردت أحاديث في فضائله، أكثر من ورد فيه فضل، ليس أكثر فضلا، أكثر آثارا في فضله هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأكثر من كذب عليه هو علي رضي الله عنه. واضح الكلام؟ الطعن في الإسلام هذا أيضا سبب في الكذب أو من أسباب الكذب، الطعن في الإسلام أن يتستر فيظهر أنه دخل الإسلام لكنه أراد أن يفسد عقائد الناس كما في هذا المثل أو المثال. وهؤلاء قوم من الزنادقة لم يستطيعوا أن يكيدوا للإسلام جهارا، فعمدوا إلى هذا الطريق الخبيث فوضعوا جملة من الأحاديث بقصد تشويه الإسلام والطعن فيه. من هؤلاء محمد ابن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة، فقد روى عن حميد، روى محمد بن سعيد المصلوب روى عن حميد، وحميد إذا أطلق عن أنس فهو حميد ابن أبي حميد الطويل، حميد الطويل، عن أنس يعني ابن مالك، مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين. طبعا كلمة مرفوعا تنوب عن قوله قال رسول الله، يعني هي معناها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. قلت أن الإمام الشوكاني قال في الفوائد المجموعة، كتاب للإمام الشوكاني في بيان الأحاديث الموضوعة، قال صح الحديث عن أنس أو هو حديث صحيح عن أنس، والاستثناء موضوع وضعه أحد الزنادقة، وضعه أحد الزنادقة. يقول ولقد بين جهابذة الحديث أمر هذه الأحاديث ولله الحمد والمنة. هناك سبب آخر وهو التزلف، يعني التقرب إلى الحكام، يريد مالا يريد منصبا فيضع بعض الأحاديث حتى ينال قدرا عند هذا الإمام، أي تقرب بعض ضعفاء الإيمان إلى بعض الحكام بوضع أحاديث تناسب ما عليه الحكام من الانحراف، مثل غياث بن إبراهيم النخعي، وليس النخعي بفتح الخاء نسبة إلى النخع، نعم، الكوفي مع أمير المؤمنين المهدي حين دخل عليه ويلعب بالحمام واضح، فساق بسنده على التوي، يعني اخترع في حينه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. فزاد كلمة أو جناح لأجل المهدي. هو رآه يعني يلعب بالحمام فأراد أن يعني يؤصل له أصلا يستند عليه في اللعب بالحمام أو التسابق بالحمام لأجل المهدي. فعرف المهدي ذلك فأمر بذبح الحمام وقال أنا حملته على ذلك، أنا كنت السبب في هذا. طبعا السبق والسبق هذا فيه اختلاف في ضبط الحديث، لا سبق أو لا سبق، واضح؟ هنا لا سبق أي لا مسابقة، لا سبق بمعنى لا مسابقة، وعليه قالوا أنه لا تجوز المسابقة إلا في هذه الثلاثة، واضح؟ ولا سبق أي ولا مال، المال الذي وضع فخذه السابق، هذا هو السبق بفتح فتح الباء. لا سبق أي لا مال يجوز أخذه في المسابقة إلا في هذه الثلاث. أنا أقول هذا حتى لا تخطئ أحدا نطق بها هكذا بالفتح أو بالسكون، لا سبق أو لا سبق. نعم، من هذه الأسباب أيضا التكسب وطلب الرزق. قلنا كما في البطيخ كما في الهريسة، عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر، كما في الباذنجان. ممكن يكون الوضع له رجل تاجر، رجل تاجر، وحديث كثيرة في فضائل الأطعمة، لكن ليس معناه أن كل ما ورد في الأطعمة فهو موضوع، قد ورد في عدة من الأطعمة أحاديث صحيحة منها في الصحيحين، كحديث عائشة رضي الله عنها بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه، يعني هذا لو أخذه أصحاب التمر ما شاء الله تمام. التكسب وطلب الرزق كبعض القصاص، هناك من يجلس للتسالي يخترع القصص، يخترع القصص، وهذا قد امتلأ به كتب الموضوعات، تجد قصص كثيرة في مثل هذا. يقول فيوردون بعض القصص المسلية والعجيبة حتى يستمع إليهم الناس ويعطوهم كأبي سعيد المدائني. نعم، تجد مثلا واحد يقول من قرأ قل هو الله أحد مرة، هذا موجود في أظن بستان الواعظين للسمرقندي من الكتب التي ملئت بالأحاديث المكذوبة، من قرأ قل هو الله أحد مرة خلق الله له بهذه القراءة طائرا له 600 جناح و600 رأس، ولكل رأس 70 لسانا، ولكل لسان يستغفر له ب70 لغة إلى يوم القيامة. يعني ما شاء الله، حاجات يعني عليها أمارات الوضع، فيها ركاكة في المعنى، واضح؟ وإن كان هناك فضل ثابت لصورة الإخلاص ولغيرها من الصور. نعم حديث، لكن هناك اختلاف في من صححه وضعفه، يعني اقرأه إن شاء الله، يعني قلد من أجاز أو من قلد من صحح كالشيخ الألباني. أنا قرأت أن فيه بعض العلل، فالشيخ الألباني حسن هذا الحديث، فهو حديث من قرأ قوله الله 10 مرات بني له بيت في الجنة. طبعا لا أستطيع الجزم بأنه معلول إلا بعد البحث فيه، فأخذ بكلام الشيخ الألباني حتى أبحث بنفسي فيه. هناك من يقصد بالكذب الشهرة، يأتي بأشياء غريبة ولو بالكذب حتى يرغب الناس في الأخذ عنه، ذلك بإرادة الأحاديث الغريبة التي لا توجد عند أحد من شيوخ الحديث، فيقلبون سند الحديث ليستغرب، يقلب السند يجعله شيئا لم يسمع من قبل حتى يحرص الناس عليه. كان الإمام أحمد يحذر من الغرائب، يحذر من الأشياء الغريبة التي لم تنتشر بين الناس. لماذا؟ هذا يشك، خاصة إذا جاءت من أحد من عرف بالتفرد، أنه يأتي بأشياء منكرة غريبة فيخاف مما يتفرد به. يقول كابن أبي دحية وحماد النصيبي، هناك مذهب عند قوم يسمون بالكرامية، وهم أتباع محمد ابن كرام المتوفى سنة 255 من الهجرة. هؤلاء كانوا يستحلون وضع الحديث، يستحلون وضع الحديث فيقولون، طبعا وضع الحديث في الترغيب فقط ليس في الأحكام، وانظر إلى هذا الزهد الفاجع، يعني يقول في باب الترغيب والترهيب فقط يستحلون وضع الأحاديث. استدلوا على ذلك بما روي في بعض طرق الحديث: من كذب علي متعمدا. هناك زيادة في بعض الطرق: ليضل الناس. ولكن هذه الزيادة لم تثبت عند حفاظ الحديث، فيقولون نحن لا نضل الناس، نحن لنهدي الناس بهذه الأحاديث، واضح؟ وقال بعضهم نحن نكذب له لا عليه، وهذا استدلال في غاية السخف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج شرعه إلى كذابين ليروجوه، وكما قيل في الصحيح ما يكفي. يا ليتنا نعمل بالصحيح. وهذا الزعم خلاف إجماع المسلمين أنه يجوز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، له هذا خلاف إجماع المسلمين، حتى بالغ الشيخ أبو محمد الجويني فجزم بتكفير واضع الحديث، والعلماء قالوا أن من استحل الكذب هذا هو الذي يكفر، لأنه استحل محرما. أما من يعرف أنه حرام ثم يفعله فهو آخذ في كبيرة من الكبائر، داخل في كبيرة من الكبائر، وإن كان لا يكفر. للأسف هناك بعض المفسرين يأخذون هذه الأحاديث التي وردت في فضائل السور ويضعونها في الغالب لعدم علمهم بخطر هذه الأحاديث، يظنون أنها في الفضائل ليست مشكلة، لا يظنون أو لا يدركون مثلا أنها يعني موضوعة، يظنون أنها ضعيفة فقط. من ذلك الإمام الثعلبي، وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير على هذه المسألة وذكر منها هذه التفسير. الثعلبي وكتابه اسمه الكشف والبيان، وقد طبع كتاب اسمه الكشف والبيان، كتاب مسند فيه أحاديث مسندة، لكن للأسف فيه هذه الأحاديث التي وضعت على النبي صلى الله عليه وسلم في كل سورة، في أولها أو في آخرها يذكرون هذا، يذكرون في كل سورة. مثلا من قرأ سورة الأنعام سخر الله له 70 ألف ملك يستغفرون له، وغير ذلك. من قرأ سورة ياسين كأنه قرأ القرآن 10 مرات، وهكذا فيما ذكر. الواحدي له 3 كتب في التفسير، كتاب الوجيز والوسيط والبسيط، الوجيز والوسيط والبسيط، وكلها الآن طبعت، كلها الآن مطبوعة. الزمخشري وله كتاب الكشاف، له كتاب اسمه الكشاف. طبعا أنا أسمي هذه الكتب لعلها تأتي أمامك ولا تعرف أنها هي التي أرادها المصنف، فتحذر أن تأخذ من هذه الكتب إلا بدراية. نعم، الزمخشري له كتاب الكشاف، ومعروف أن الزمخشري من المعتزلة، ويقال أن أول كتابه كان فيه الحمد لله الذي خلق القرآن والعياذ بالله. والبيضاوي أيضا هذا له كتاب تفسير، له كتاب اسمه أنوار التنزيل، أنوار التأويل وأسرار، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، مشهور بتفسير البيضاوي، مشهور بتفسير البيضاوي. هناك الإمام الشوكاني في كتابه المعروف فتح القدير، وأستغرب الشوكاني له عناية بالحديث، كيف يدخل هذه الأحاديث في كتابه وهو كتاب مهم في التفسير. من أشهر المصنفات التي جمعت الأحاديث الموضوعة أو التي فيها شبهة الوضع كتاب الإمام ابن الجوزي، المتوفى سنة 597 من الهجرة، 597 من الهجرة. هذا من أقدم الكتب التي أفردت الموضوعات، الأحاديث الموضوعة بالتصنيف، من أقدم هذه الكتب، لكنه كما قال هو من أقدم ما صنف في هذا الفن، لكنه متساهل في الحكم على الحديث بالوضع، لذا انتقده العلماء وتعقبوا. ركزوا في هذه النقطة مهمة جدا، للأسف هو تساهل، كان يعني إذا كان في شبه كلام يضعه ليس في الضعف فقط بل يضعه في الوضع، فوصفه بالوضع حتى فاته أن هناك حديثا في صحيح مسلم وضعه في هذا الكتاب، وهناك نحو 14 حديثا في مسند الإمام أحمد وضعه في كتاب الموضوعات. حتى قام الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه القول المسدد في الذب عن المسند، فجمع هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام ابن الجوزي في الموضوعات ودافع عن الإمام أحمد، عن مسند الإمام أحمد في هذه الأحاديث. هذه ليست فيها موضوعة وإن كانت فيها ضعف، الضعيف قد ينجبر، قد لا يكون له شواهد، لكن الموضوع يعني فيها كذاب، فيها متهم، واضح؟ هذا يعني خلل كبير، مع أن الإمام ابن الجوزي كان يقر بأن مسند الإمام أحمد ليس فيه أحاديث موضوع، واضح؟ طبعا من باب أولى سيضع من كتب السنن، ولذا جاء الإمام السيوطي فذكر جمع هذه الأحاديث التي قيل أنها موضوعة وهي في السنن، القول الحسن في الذب عن السنن. إذن جاء تعقب الإمام ابن الجوزي في كتاب الموضوعات من؟ الإمام ابن حجر، اكتب القول المسدد في الذب عن المسند، القول المسدد في الذب عن المسند، هذا الإمام ابن حجر العسقلاني يدافع فيه عن مسند أحمد، جاء بالأحاديث التي ذكرها الإمام ابن الجوزي في كتاب الموضوعات وذكر أنها موضوعة. ثم جاء الإمام السيوطي فجعل هناك ذيل على القول المسدد، ذيل القول المسدد السيوطي، وألف كتابا آخر اسمه القول الحسن، القول الحسن في الذب عن السنن، في الذب عن السنن، يعني السنن، السنن الأربعة، السنن الأربعة. الإمام ابن الجوزي له هذا الكتاب وقد طبع عدة طبعات، من أفضلها طبعة أضواء السلف، طبعة أضواء السلف، وقد طبعت في أربع مجلدات، ثلاث مجلدات وفي الآخر فهارس. أنا أنبه على الطبعة لأن هناك طبعات أخرى سيئة للغاية، هذه أفضلها طبعة أضواء السلف. اختصر هذا الكتاب الإمام ابن القيم، الإمام ابن القيم في كتابه المنار المنيف، المنار المنيف. والإمام الذهبي له تلخيص الموضوعات وقد طبع أيضا، والمنار المنيف طبع أيضا، تلخيص له كتاب تلخيص الموضوعات الإمام الذهبي، الإمام الذهبي. جاء الإمام السيوطي أيضا فألف كتابا هو عبارة عن تلخيص أو اختصار واستدراك على كتاب الموضوعات، وهو كتاب الذي أمامنا، اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، هذا كتاب أيضا مطبوع لكن طبع سيئة، فاحذر من التصحيفات التي في الكتاب. نعم، هو اختصر الكتاب وزاد عليه بعض الأحاديث. الإمام السيوطي له عناية بهذا الباب فقد ألف هذا الكتاب وأخذ الأحاديث المنتقدة وجعلها في كتاب اسمه النكت البديعات، النكت البديعات، وهو مطبوع أيضا، النكت البديعات. وهناك من جمع كل هذا، كتاب الموضوعات وكتاب الليالي المصنوعة والذيل عليه للإمام السيوطي، وهو كتاب الثالث، كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة من عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني، ابن عراق وليس عراق، لابن عراق، اضبط هذا، لابن عراق الكناني المتوفى سنة 963 من الهجرة، واضح؟ يقول وهو كتاب، وهو كتاب تلخيص لسابقه، سابقه ليس الليالي المصنوعة فقط، الأصل الموضوعات واللآلئ، وهناك ذيل للسيوطي على اللآلئ، وهناك النكت البديعات للسيوطي، هو جمعها وزاد عليها أيضا. يقول وهو كتاب حافل مهذب مفيد. تعالوا بنا إلى المتروك، وهو قريب من هذا لكن ليس مثله، قريب من هذا لكن ليس مثله. إذا كان سبب الطعن في الرأي هو التهمة بالكذب، وهو السبب الثاني، ثم حديثه المتروك، حديثه متروك، أحيانا يسميه أهل العلم حديث واهي، حديث باطل، واضح؟ حديث مظلم، أحيانا يسميه أهل العلم بهذه التسمية، حديث مظلم، وأحيانا يذكرون المكذوب هكذا مظلم أحيانا، لكن الأقرب أن الحديث المتروك يقول مظلم، يعني فيه أناس متروكون، وأحيانا لو كان فيه كذا كذاب وكذا متروك يقولون هذا إسناد مسلسل ظلمات بعضها فوق بعض، مسلسل بالظلمات، واضح؟ يعني واحد يعني مصيبة وراء واحد دجال وراء واحد أشد. طبعا كلمة دجال هذه ذكرها أهل العلم في الجرح والتعديل، كما ذكروا أن فلانا كان يكذب فيقول هذا دجال من الدجاجيل، واضح الكلام؟ نعم. المتروك لغة اسم مفعول من الترك، ترك يترك فهو تارك، ومتروك، متروك اسم مفعول من الترك، وتسمي العرب البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ الكتكوت يعني التريكة، التركة أي متروكة لا فائدة منها. اصطلاحا هو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب. راو متهم بالكذب، لماذا يتهم بالكذب؟ هناك شيئان، هناك شيئان ليكون الراوي متهما بالكذب. أوله ألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. هذا الراوي إذا أكثر من رواية الأحاديث التي فيها مخالفة ليس للثقات، مخالفة للقرآن، مخالفة للمتفق عليه من السنة، مخالفة للقواعد الشرعية، وأكثر من هذا يصبح متروكا. طيب هذا الحديث تفرد به لا يقبل. طيب إن كان روى شيئا تابعه عليه غيره فتكون روايته قد عرف أنه لم يخطئ فيها، واضح. لكن هذا لا يفيد شيئا، هذا المتروك روايته كعدمها، واضح، روايته كعدمها. لكن لا نستطيع أن نقول هو يكذب، لعلها مما صدق فيه، مما لم يخطئ فيه. فالكذاب قد يصيب أو لا، قد يصدق أو لا، قد يصدق الكذاب ليس المتهم، الكذاب قد يصدق في أحاديث كثيرة، لكن ما أدرانا أنه كذب في هذا أو هذا أو هذا. وكما قلت من قبل أنه لو تاب الكذاب الذي عرف ولو مر أنه كذب، لو تاب لا تقبل توبته بين الناس، إنما عند الله هذا بينه وبين الله. يعني إذا تاب لا نقول إذن سنقبل حديثه، لعله كذب في التوبة، صحيح؟ لعله الآن يقول يا جماعة أنا خلاص تبت وأنبت، ويحدث بالذي كان يكذب فيه، واضح. فلعله يكذب، فاحتياطا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل حديثه أبدا، لا يقبل حديثه أبدا، واضح. طيب إن كان جاء بحديث وافقه عليه غيره، هذا من باب كمالة عدد ولا يعتمد عليه ولا يصلح في المتابعات ولا شواهد، يعني لا يجبر أصلا. لماذا؟ انتهى، إما مرة واحدة اتهم بالكذب أو عرف أنه كذب مرة واحدة يترك، ولو كان حافظا، ولو كان عنده كثير من الأحاديث. قلت كمن؟ يحيى بن عبد الحميد الحمالي. قلت كان رجلا جبلا في حفظ، كانوا يقولون يحفظ أكثر من 500,000 حديث، واضح. لما وجدوه سرق حديثا، نسب إلى نفسه أن الشيخ فلان حدثه بكذا، هذه سرقة حديث، وإن كان الحديث موجودا في الصحيح لكنه كذب في أن فلانا حدثه بكذا، هذا اسم السارق، يترك كل حديث. فما أدران أنه كذب في الآخر والآخر والآخر، هذا لا يؤمننا. فالاحتياط هذا أمر مهم جدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اتهام بالكذب ألا يروى هذا أو ذلك الحديث إلا من جهتي، ينفرد بحديث مخالف في القواعد الشرعية، هذا إذن يتهم. لو أكثر يقول هذا متروك الحديث. أن يعرف بالكذب في كلامه العادي، كلام بين الناس، إذا كان يكذب بين الناس كلام عادي فهذا أيضا يتهم، لعله بعد ذلك يكذب، ما أدرانا، إنه استحل الكذب أو يكذب في كلام الناس، فلعله يتطور، المعصية تتطور عنده ويكذب بعد ذلك في كلام النبي فيصبح متهم، واضح. لكن لا نقول على كلامه في فيما يروي أنه مكذوب، أنه موضوع، فلعله صدق، واضح. مثاله حديث عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداة ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق. هذا الحديث، هذا الحديث لما ينفرد به رجل وهو عمرو بن شمر نعرف أنه حديث لا يصح. نعم حاضر. بهذه النقطة وهي رتبة الحديث المتروك نصل إلى نهاية الحديث، نهاية الدرس. وهو كما قال ابن حجر في كتاب النخبة وشرحه في كتاب النزهة أن الأول الذي الذي يكذب هو حديثه الموضوع، والثاني هو الحديث المتروك وهو الذي يكذب في كلام الناس أو ينفرد بالأحاديث التي تخالف قواعد الدين أو المعلوم من الدين بالضرورة أو صريح القرآن. فكما قال هنا رتبته، مر بنا أن شر الضعيف الموضوع إليه متروك، ثم بإذن الله نأخذ المنكر وما بعد ذلك، يعني نوع الحديث المنكر. وأرجو أن يكون هناك تحضير، أرجو ذلك، حتى نسرع الخطى ويكون هناك إنجاز، حتى نأخذ بعض الأمثلة العملية قبل الامتحانات في آخر الفصل. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم وجزاكم الله خيرا.